الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه، وما زلنا في الفصل الذي عقده في حكم الجامعة في نهار رمضان. وتوقفنا في هذا الفصل عند كلامي على كفارة الجماع في نهار رمضان، فقال المؤلف رحمة الله عليه وهو صاحب الدليل مرعي الحنبلي، قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات. قال الشارح وابن ضويان رحمة الله عليه للحديث السابق، وعرفنا مراده بالحديث السابق هو حديث المجامع في نهار رمضان، وهو الذي أورده في أول الفصل في قوله لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على قال مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، قال من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وسبق الكلام على العتق، وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة بعتق الرقبة، وهل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط، وهكذا تكلمنا على سلامتها من العيوب التي تضر بالعمل، وتكلمنا على رقبة الصغير، هل يجزئ عتقها في الكفارة أو لا، وهكذا تكلمنا على عتق الجنين، هل يجزئ أن يعتق في الكفارة أو لا، وختمنا الحديث حول عتق المجنون وهل يجزئ في الكفارة أو لا. هذه المسائل مرت معنا في الدرس الماضي. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا آخر ما وقفنا عنده وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أنه لابد من الشهرين ولابد من التتابع فيهما، كما جاء بذلك الحديث، وإن كان هناك من أهل العلم من نازع في ذلك وهو ابن أبي ليلى، فلم يوجب التتابع في صيام الشهرين لكنه محجوج بالسنة، فصيام شهرين متتابعين. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذه هي آخر المراتب من مراتب الكفارة. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه هي المرتبة الأخيرة. والصحيح من أقوال العلماء أن الكفارة على الترتيب، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وخالف الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فذهب إلى أن الكفارة على التخيير، والصواب أنها على الترتيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها في الحديث الذي قرأناه. هل تجد رغبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فرتبها النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنها على الترتيب. وأما ما جاء في الرواية المختصرة التي في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أفطر في رمضان، فأمره بصيام بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فهي رواية رويت بالمعنى، رواية مختصرة، فالاحتجاج بها على التخيير احتجاج ليس سقيم، فإن راويها لم يسق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عبر من نفسه وأنه حصل كذا وكذا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، ولم يسق لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه الرواية التي في الصحيحين فإن الراوي ساق الحديث وذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي بالمعنى، فالعمد على هذه الرواية المفصلة التي قرأناها وهي تدل على الترتيب، فالواجب هو الترتيب في الكفارة، فيبدأ بعتق رقبة إن وجدت وقدر عليها، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصيام، فإذا انتقل إلى الإطعام مع قدرته على الصيام فإن ذلك لا يجزئه في الكفارة، وما صامه يكون من قبيل التنفل ولا تعد من الكفارات، وتبقى الكفارة في ذمته. وكثير من الناس إذا وقع في هذا الأمر وقيل له الواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، أو وقع في الظهار ظاهر من امرأته وقيل له الواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، فإنه يباشر المجيب مباشرة ويقول لا أستطيع لا أستطيع، ويريد أن ينتقل إلى الإطعام، والاستطاعة التي ينفيها عن نفسه هو العجز والكسل، وليست الاستطاعة التي إذا نفيت جاءت الرخصة الشرعية، وإنما هو العجز والكسل. فهذا حال كثير من الناس إذا أمر بصيام شهرين متتابعين يحتج بعدم الاستطاعة، فإذا قيل له هل تصوم شهر رمضان فيقول نعم، فهذا يدل على استطاعتي على الصيام، فيقال له كما تصوم شهر رمضان صم الشهرين المتتابعين. فعلى كل الكفارة على الترتيب، سواء كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار، فلا ينتقل من الصيام إلى إطعام 60 مسكينا إلا إذا كان عاجزا عن الصيام أو له عذر من الأعذار الشرعية، وإن لم يصل إلى حد العجز فقد يكون له عذر من الأعذار الشرعية. من جملة هذه الأعذار أن يكون في عمل شاق متعب مجهد، وفي رمضان أصحاب العمل يؤخرون العمل إلى وقت الإفطار إلى الليل، وفي غير رمضان العمل لا يكون إلا في النهار، فهو بين أمرين: إما أن يتكسب لنفسه ولأهله ولولده، وإما أن يترك الصيام إن صام ما استطاع التكسب، وإن تكسب لم يتمكن من الصيام، فهذا له عذر فيقال له انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. إذا من له العذر الصحيح الشرعي فينقل من الصيام إلى الإطعام، أما إذا كان عذره العجز والكسل فعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل، وليس هذا بعذر شرعي، وإنما هذا من جهة الشيطان. والشخص إذا اعتاد الصيام واستمر فيه سهل عليه وصار من الأمور المتيسرة، يحتاج أن يجاهد نفسه ويستمر على الصيام والعون من الله عز وجل. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهكذا جاء في الحديث: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ والأصل هو مراعاة العدد إن تيسر، لأن الحديث فيه ذكر 60 المسكين، فالأصل هو مراعاة العدد إن تيسر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن العدد لا يشترط، وإنما الواجب عليه أن يخرج طعاما بمقدار ما يعطى 60 مسكينا، فينظر إلى مقدار طعام هؤلاء ويخرجه ولو لشخص واحد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، فإن الإمام أحمد له رواية أنه لابد من العدد المذكور في الحديث، وله رواية ثانية أن ذلك لا يجب كما ذهب أبي حنيفة، وله رواية ثالثة وهي التفصيل، إن وجد العدد فيجب عليه أن يطعمهم، وإن لم يتيسر العدد وتيسر البعض اكتفى بالبعض وأطعمهم الطعام الذي يخرج ل60 المسكين. وهذه الرواية التي فيها تفصيل عن الإمام أحمد هي أصح الروايات من حيث المعنى، وقواعد الشريعة تدل على هذا القول، فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يتيسر للشخص العثور على 60 المسكين وما وجد إلا 10 مساكين أطعمهم طعام 60، وتيسير العدد هو الغالب، ولا سيما في مثل هذه البلدان وفي مثل هذه الأوضاع، في مثل البلدان الفقيرة وفي مثل أيضا هذه الأوضاع الشديدة، فيتيسر للشخص أن يعثر على 60 أو قل على 600 أو 6000، فالأمور متيسرة، يعني العثور على مثل هذا العدد. لكن إن كان في بلد قل الفقراء وكثر الأغنياء، فبحث ونظر وفتش فلم يجد هذا العدد، وجد أقل من هذا العدد، فهذا يفعل الذي يقدر عليه فيخرج طعام الستين لمن وجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أمرتكم به يقول عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم. يخرج ما في بأس، أي نعم، لكن هذا قد يكون قد يتيسر قد لا يتيسر، نعم قد يتيسر للشخص وقد لا يتيسر، قد الشخص في بلد ما عنده معرفة بأصحاب بلد آخر، وقد يتيسر له وقد يكون عنده من يعرفه ومن يوكله في بلد آخر أن يفعل ذلك، فإن تيسر في بلد آخر نقل إلى بلد آخر، وإذا لم يتيسر لا يكلف ما لا يقدر عليه. مع أن في هذا الحديث الذي قرأناه قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا تصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل البيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه، ثم قال أطعمه أهلك. وهم عادة لا يصلون إلى ستين، فقال أطعمه أهلك، وهم عادة لا يصلون إلى ستين. فاحتج بهذا من قال أن العدد لا تجب مراعاته، ومن تأول الحديث على غير هذا المعنى راعى العدد، يعني من تأول الحديث على أن قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك لا من باب الكفارة وإنما من باب الصدقة على الأهل، وأن الكفارة إما ساقطة وإما باقية في ذمته، فهؤلاء الذين تأولوا الحديث على هذا المعنى قالوا لابد مراعاة العدد، فالكفارة عليه ساقطة أو باقية في ذمته، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك من باب الصدقة لا من باب الكفارة، فمن تأول الحديث على هذا المعنى قال لابد من مراعاة العدد، ولا يحتج بقول أطعمه أهلك على عدم مراعاة العدد. وهناك من أهل العلم من أراد أن يراعي العدد وأن يزيل الإشكال في قوله أطعمه أهلك، فقال العدد لا بد منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص عليه، فهل تجد إطعام ستين مسكينا، فنص على العدد، وقوله بعد ذلك أطعمه أهلك ظاهر الحديث أن ذلك من قبيل الكفارة، والحديث في سياق الكفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من أجل الكفارة، والرجل طلب أن يكون أن تكون الكفارة لأهله، هذا هو ظاهر الحديث أن تكون تلك الكفارة لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في ذلك، فسياق الحديث يدل على أنها كفارة وأنها كفارة مصروفة لأهل المجامع، ولو كان خلاف ذلك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولنبهه، وأن الكفارة ما زالت في عنقه، وأن قوله له أطعمه أهلك من باب الصدقة لا من باب الكفارة، فلا تظن أن الكفارة قد سقطت عنك، ولم يحصل كل هذا الأمر، فدل ذلك على أنه أخرجها إلى أهله وكانت كفارة. فمن على هذا قال بعض العلماء يجوز الاقتصار على بعض العدد لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة كأن تشتد الحاجة في أناس لم يبلغوا نعم العدد الشرعي، لم يبلغوا الستين، لكن حاجتهم شديدة وهم أحق بالصدقة من غيرهم لشدة ما بهم من الحاجة، فتكون نعم مصلحة الإعطاء لهؤلاء مقدمة على مراعاة العدد. فمن أهل العلم من سلك مثل هذا المسلك. على كل الأصل عندنا هو مراعاة العدد، هذا هو الأصل. وأما قول أطعمه أهلك فمحل تأويل، نعم محل تأويل، وليس نعم وليست دلالة ذلك بصريحة على عدم الأخذ بالعدد وعدم اعتبار العدد. فهناك من تأوله كما عرفنا على المعنى السابق أن ذلك ليس من باب الكفارة، وهنالك من تأوله على شدة الهاجة فرعيت هذه فرعيت مصلحة سد حاجة هؤلاء الناس وهؤلاء نعم شد حاجة هؤلاء على مصلحة مراعاة العدد. فعلى كل لابد من الستين، هذا هو الأصل، ولا يشترط أن يكون ذلك في وجبة واحدة ولا في يوم واحد، وسواء في هذه الكفارة أو في كفارة الظهار، حتى ولو في كفارة اليمين، لا يشترط أن يطعم العشر المساكين في يوم واحد أو في وجبة واحدة، ولو كان ذلك في أيام لا بس يجزي ذلك، يطعمهم يطعم أهله 60 يوما، ها 60 وجبة، أهلهم هل أهله فرد واحد؟ لا لا لا، وأنا يطعمهم ذلك الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نعم يعطيهم ذلك تلك الكفارة، وسواء بعد ذلك أكلوها في وجبة أو في وجبتين أو في 5 وجبات أو 10 وجبات أو أكلوها في شهر أو شهرين، الأمر إليهم حتى ولو لم يأكلوا شيئا، نعم حتى ولو لم يأكلوا شيئا فإن الكفارة مجزئة. لو أعطيت 60 مسكينا الطعام الشرعي فأعطيتهم ولم يأكلوا شيئا، تصدقوا بما تصدق به عليهم إلى غيرهم أو قاموا ببيعه، تجزئ الكفارة أو لا تجزئ؟ تجزئ، وسواء في كفارة الجماع أو الظهار أو في كفارة اليمين، فلا يشترط الأكل. إن ملكهم حصل المقصود، لكن إذا لم يملك جمع 60 إلى بيته وأراد أن يطعمهم من غير تمليك، أو جمع 10 المساكين في كفارة اليمين إلى بيته وأراد أن يطعمهم من غير تمليك، فأكل 9 وبقى 1 من الحاضرين وقال إني صائم، تجزئه؟ تمت الكفارة أو لم تتم؟ لم تتم الكفارة، ولابد أن يطعم واحدا، نعم لابد من إطعام واحد. فإن جمعهم ليأكلوا لابد أن يأكلوا ولا تتم الكفارة إلا بذلك. وإن ملكهم أعطاهم وملكهم فلا يشترط الأكل منه، أكلوا أو لم يأكلوا، ففرق ما بين المسألتين، خلاص ملكهم ملكه أجزأ. قال رحمه الله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد، طيب قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما مقدار الإطعام من أهل العلم من حده بالمد، ومنهم من حده بنصف الصاع، ومنهم من حده بالصاع، وكل ذلك مما يجزئ، فإن أخرج مدا أجزأه، وإن أخرج نصف صاع أجزأه، أي لكل مسكين، وإن أخرج صاعا أجزأه. والصاع في هذا الموضع كالصاع في كفارة، كالصاع في صدقة الفطر، فإذا كان من البر الجيد فمقدار ذلك 1.40 كيلوغراما، هذا إذا كان من البر الجيد، ونصف ذلك يكون نصف هذا المقدار، والمد هو نصف الصاع، نعم هو ربع الصاع، المد هو ربع الصائم. فالمد قريب من نعم من نصف الكيلو، ونصف الصاع قريب من نصف الكيلو، نصف الصاع قريب من الكيلو، والصاع قريب من الكيلوين مع شيء يسير. نعم مع شيء يسير، وهذا إذا كان من البر الجيد. ها الكيس كم به؟ يجزي الكيس، يعني يجزي الكيس إذا جعلنا الكفار عبارة عن نصف صاع، فيجزي الكيس عن كم؟ عن 100. نعم يجزي بزيادة. قال فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الكفارة باقية في ذمته، ومذهب الجمهور. فقوله فإن لم يجد سقط عنه، هذا باعتبار المشهور من مذهب الإمام أحمد، وله رواية أخرى وافق فيها الجمهور أنها ما زالت باقية في ذمته، وهذا هو الأظهر أن ما زالت باقية في ذمته. فإذا كان متعسرا فيقال لا تجب عليك في وقت في وقت عسرك، لكن إن تيسر له بعد ذلك وجبت عليه الكفارة. أما إن مات وهو على تعسره فهنا تسقط عنه الكفارة بالكلية. إذن ما عليه جمهور العلماء أصح أن الكفارة باقية في ذمته، ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على سقوط الكفارة. ومن قال بسقوطها احتج بحديث المجامع وليس بصريح، فإن المجامع حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بل بيته يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال أطعمه أهلك. حملوا قول أطعمه أهلك على معنى الصدقة لا على معنى الكفارة. قالوا ولم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما زالت باقية في رقبته، فلهذا قالوا الحديث يدل على سقوط الكفارة عنه، والحديث ليس بصريح في ذلك. نعم ليس بصريح في ذلك. وعرفنا أن الظاهر في قول أطعمه أهلك أنها من قبيل الكفارة، فهذا الرجل سقطت عنه الكفارة لأنه قد أخرجها إخراجا شرعيا. إذن الذي عليه جمهور العلماء أن من عجز عن الكفارة فهي ساقطة في وقت العجز فقط، ولا تسقط سقوطا أبديا، إلا إذا مات على عجزه فهنا تسقط عنه الكفارة. لكن إن عجز في وقت ثم فتح الله عليه وأغناه في وقت آخر فيجب عليه أن يخرج الكفارة. قال فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات، أي جعلوا هذا الحكم مختصا بكفارة المجامع، والأصل عدم التفريق. يعني من الأصل عدم التفريق، والتفريق بين كفارة وكفارة في ذلك ضعف، إما أن يقال بسقوط ذلك في جميع الكفارات، أو يقال أنها باقية في الذمة وتستوي في ذلك جميع الكفارات. هذا هو القياس الصحيح والنظر المستقيم، أما التفريق ففيه ضعف. قال الشارح للحديث السابق، سبق أن عرفنا وجه الاحتجاج بالحديث السابق وأنه احتجاج فيه نظر. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. قال الشارح من مجبوب أو امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يعني لو حصل إنزال لو نعم إذا حصل جماع فالكفارة حاصل أنزل أو لم ينزل، وإذا حصل إنزال إن كان بمساحقة من مجبوب أو من امرأة فالكفارة المغلظة واجبة، وأما إذا حصل إنزال نعم بمباشرة أو تقبيل قبل زوجته أو باشرها فحصل الإنزال فهنا يقولون أفطر بهذا الإنزال ولا تجب عليه الكفارة، أفطر ولا تجب عليه الكفارة إذا كان بتقبيل أو مباشرة، وأنزل فإنه يفطر ولا تجب عليه الكفارة. أي نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب الكفارة في التقبيل والمباشرة إن أنزل. نعم، هناك رواية أخرى للإمام أحمد أنه إذا باشر فأنزل أو قبل فأنزل يجب عليه يعني يحصل له الإفطار ويجب عليه القضاء والكفارة. إذن الإمام أحمد له روايتان، رواية ذهب فيها إلى أنه إذا باشر أو قبل وأنزل لا تجب عليه الكفارة مع وجوب القضاء عنده وحصول الإفطار بذلك، والرواية الثانية نعم والرواية الثانية وجوب الكفارة، نعم وجوب الكفارة مع وجوب القضاء. والصواب في ذلك أن الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع، بهذا جاءت السنة، فإذا حصل إنزال بغير جماع فإن الكفارة لا تجب وإنما يحصل بذلك الإفطار. وهنا يقول لا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، هنا أضاف الإنزال إذا كان بمساحقة، وأضاف الشارح قال من مجبوب أو امرأة قياسا، فالمؤلف هنا ذهب إلى أن الكفارة تجب بالجماع وتجب بالإنزال في بعض الصور، أن الكفارة تجب بالجماع أنزل أو لم ينزل، وتجب الكفارة في نعم في الإنزال بالإنزال لكن في بعض الصور، ما هي؟ إذا أنزل بالمساحقة، إذا حصل إنزال بالمساحقة، وسواء كانت المساحقة بين امرأتين أو بين امرأة ورجل مجبوب أي الذي قطع عضوه، فألحقوا المساحقة بالجماع فأوجبوا فيها الكفارة، ألحقوا نعم ألحقوا المساحقة بالجماع في وجوب الكفارة، وهذا إذا حصل الإنزال، أما إذا لم يحصل إنزال فإن الكفارة لا تجب. وما ذكر المؤلف هنا خلاف ما عليه أكثر علماء الحنابلة، فأكثر علماء الحنابلة لم يوجبوا غير القضاء في المساحقة، سواء كانت المساحقة بين امرأتين أو بين امرأة ورجل مجبوب، فهذا الذي عليه أكثر علماء الحنابلة، وهذا هو الصحيح أن الإنزال لا يوجب الكفارة في أي صورة من الصور إلا إذا كان ذلك عن جماع، إلا إذا كان عن جماع، وأن الجماع تحصل به توجب، وأن الجماع يوجب الكفارة مطلقا حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. إذن هذا الاستثناء الذي استثناه لا يستقيم، أن يقال أن الإنزال بالمساحقة بين امرأتين أو بين امرأة ورجل مجبوب إذا حصل الإنزال وجبت الكفارة المغلظة، وأما إذا حصل الإنزال بغير مساحقة كأن يحصل إنزال بتقبيل أو مباشرة من غير نعم مساحقة فإن الكفارة لا تجب، هذه تفاريق ليس عليها مستند صحيح. إذن الذي دل عليه الدليل هو أن الكفارة تجب بالجماع حصل الإنزال أو لم يحصل، وما سوى ذلك من الصور ليس هنالك دليل يدل على وجوب الكفارة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، قال الشارح من مجبوب وهو الذي قطع عضوه، أو امرأة قياسا أي مساحقة بين امرأتين، قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان أي بهذا الفعل، لكنه قياس فيه نظر. فإن الجماع أشد، كيف يقاس؟ يقاس نعم الخفيف بالأشد، هذا لا يستقيم. الجماع تترتب عليه أحكام كثيرة، نعم ما يقرب من 12 حكما يحصل للجماع للوطئ، وأحكام الجماع مغلظة، فلا يقاس الخفيف بالثقيل، بل يكون القياس من الأقيسة الفاسدة. قال قياسا، نعم قال من مجبوب أو امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. على كل هذا ما يتعلق بهذا الفصل الذي أورده المؤلف في حكم من جامع في نهار رمضان، وبعد ذلك دخل في فصل قضاء الصوم. نؤجل الكلام على فصل قضاء الصوم إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل.